بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة الأولى من هذه السنة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها إن شاء الله سنة خير وسنة بركة على أمة الإسلام والمسلمين أجمعين. وقد دخلنا يعني هذا العام وهو عام 2012، وبداية هذا العام نستكمل مشوار هذه الحلقة وهذا البرنامج المبارك على بصيرة، لكي نذكر موقف أهل السنة والجماعة وما عليه سلف الأمة اتجاه قضايا الدين الواسعة، ونبين كذلك الحق الذي يجب أن يتبعه المسلم والذي أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين باتباعه، وكذلك من باب تحذير المسلمين من شر وكيد من أراد أن يخرج الناس من الهدى إلى الضلال ومن النور إلى الظلمات، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أستهل في بداية هذه الحلقة بالترحيب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الرحمن الكوس، فحياك الله شيخ أحمد.
الله يسلمك، حياك الله دكتور.
وسعداء أن تكون في الحقيقة أول ضيف لنا في بداية هذا العام في عام 2012
في البرنامج المبارك على بصيرة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتبيان هذا الحق.
اللهم آمين، اللهم آمين. طبعا فضيلة الشيخ دكتور أحمد الكوس، ذكرنا في حلقتين سابقتين تمهيدا في بيان الحديث عن البدعة وأثر البدعة وكذلك أسباب ظهور البدع، وكذلك تطرقنا إلى قضية توبة المبتدع وموقف أهل السنة من المبتدع وكيف التعامل معه، وأخذنا في الحقيقة في هذا الأمر يعني توسعنا فيه بحمد الله عز وجل، حتى غلب على الظن بأن المستمع والمشاهد الكريم قد بلغته الحجة الرسالية في مفهوم السنة وكذلك مفهوم البدعة والتحذير من البدعة. ولكن حتى ننتهي من هذا الباب الواسع، هو في الحقيقة ليست نهاية المطاف، لأن البدعة تتجدد وتتنوع وتكثر ولا يعني ليس لها حد، حتى أن في الحقيقة ملئت المكتبة الإسلامية بالتآليف والتواليف والكتب التي تسطر البدعة وتنظر لهذه البدعة وتحاول أن تحييها في بين الناس، وكذلك ملئت الفضائيات بمشايخ البدع ورموز البدع اللي في الحقيقة أحيوا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه البدع التي بالمقابل هي أماتت سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نريد أن نبين في هذه الحلقة دكتور أحمد النماذج، سواء كانت هذه النماذج في العقيدة أو كانت هذه النماذج في باب العبادات وفي باب الفقه، لأن البعض يظن بأن قضية البدعة هي قضية محصورة في جانب معين من جوانب الدين والباقي لا يشمله. والقضية الأخرى التي هي أهم أن لا تجد أحد ينتصر للسنة إلا أهل السنة والجماعة، وأما أهل البدع فما في أصلا عندهم شيء اسمه في شيء اسمه بدعة يحذرون منها.
صحيح.
إن كانوا أرادوا أن يحذرون فسبحان الله يحذرون من التوحيد والسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك نريد أن نبين للمشاهد الكريم اليوم قضية النماذج التي ملئت بها هذه الكتب وما نشره رموز البدعة في الفضائيات وفي الإعلام.
هذا اسمح لي كلمة أبو محمد، يعني وأنت تتحدث عن هذا الموضوع المهم، يعني حقيقة موضوع البدع ونماذج البدع تكلم فيه كثير من العلماء، ويعني جل علماءنا الأئمة الأربعة ومن بعدهم الذين أتوا، والإمام الشاطبي هو الذي أصل يعني هذا العلم، ودائما احنا نصحنا في الحلقات السابقة يعني من أراد أن يقف على حقيقة وتأصيل هذا العلم يرجع إلى كتاب الموافقات للإمام الشاطبي.
نعم.
وهذا حقيقة كتاب يعني أصل تأصيلا يعني كاملا ومفصلا لمن أراد أن يعرف حقيقة البدعة والسنة ومقاصد الدين والشريعة. كذلك لا ننسى الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم أيضا الجوزية رحمه الله تعالى، وفي العصر الحاضر يعني الإمام بن باز رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، هؤلاء الأئمة الأكابر العلماء الربانيين رحمهم الله تعالى تطرقوا إلى هذه البدع وخطرها على الأمة الإسلامية. ولو رجعنا الآن إلى كتب الشيخ بن باز وفتاوى الشيخ بن باز وفتاوى الشيخ بن عثيمين لوجدنا أنهم يحذرون كل التحذير من هذه البدع ونماذج هذه البدع. لذلك يعني التحذير واجب من هذه البدع سواء العقدية أو سواء الفقهية وغيرها. فلا بد يعني أن نتناصح مع إخواننا المشاهدين والمشاهدات في الرجوع إلى هؤلاء العلماء الأكابر لكي نعرف يعني هل هذه بدعة أم سنة، لكي نحذر من وقوع في هذه البدعة كما حذرنا في البرامج السابقة.
نعم، إذا أردنا أن نضيف أيضا من الكتب كتاب الاعتصام أيضا الإمام الشاطبي قد يكون أيضا من الكتب اللي ممكن تخدم في هذا الباب. إذا أردنا طبعا إحنا إذا تكلمنا في باب البدع العقائد، ما في في الحقيقة من الفرق التي في الحقيقة أحدثت بدعا في باب العقائد مثل الفرق الباطنية؟ والفرق الباطنية طبعا بأنواعها بجميع طوائفها من غير تحديد، سواء كان ما ينسبون لأهل السنة كالصوفية أو ما ينسبون ليعني الرافضة والشيعة، اللي في الحقيقة أحدثوا وتقولوا على دين الله سبحانه وتعالى وأحدثوا في العقائد ما في الحقيقة تشيب له البلدان. فيا ريت دكتور أحمد أن نقف على بعض هذه النماذج في البدع العقائدية.
نعم، طبعا لا شك دكتور محمد ما يخفى عليك، كل من حاد عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يقع في البدعة، وأول هذه البدع هي البدع في العقيدة.
نعم،
وهذا ما وقعت فيه المعتزلة، وما وقعت فيه الخوارج، وما وقعت فيه الروافض، وما وقعت فيه الصوفية. كل هذه الفرق وقعت في البدع العقدية لأنها حادت عن كتاب الله جل وعلا وحادت عن سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما بينت فضل الدكتور محمد أنت في برامج سابقة أو حلقات سابقة عندما تحدثنا عن أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة وأصول الاستدلال عند منهج السلف الصالح، وهذه الحلقات بارك الله فيك كلها لا شك أنها يعني تشد بعضها بعضا للأخوة الذين يعني يريدون أن يتابعوا معنا ويعرفوا يعني كيف يعرفون هذه البدعة وخطر البدعة، فعليهم أن يتابعوا حلقات أيضا السابقة. لذلك أيضا أقول يعني من أخطر البدع العقدية هي الشرك، خطر الشرك. لا شك أن هناك كثير من الفرق التي وقعت في الشرك لأنها ما درست التوحيد، أو لأنها قصرت في فهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا تكلمنا فيه سابقا. من هذه المظاهر الشركية عند الصوفية، عند الرافضة، عند كثير من الفرق، هي ادعاهم التصرف في الكون. يدعي أنه ولي، يدعي أنه يعني يتصرف في هذا الكون، أو يدعون يعطون هذا التصرف لبعض من يرون أنه من أولياء الله عز وجل، سواء من الصحابة، سواء من التابعين، سواء من الأئمة، كما يدعي الأثنى عشرية مثلا، أو يدعي الحسين رضي الله عنه. نعم، نحن نحب ونجل الإمام علي بن أبي طالب الصحابي الجليل، ونحب الحسين والحسن رضي الله عنهم أجمعين، ونحب كل الصحابة، ولكن أن تقول أن هذا الصحابي الجليل هو يتحكم بالكون، فماذا أبقيت من توحيد لله سبحانه وتعالى؟ كذلك ما يقع عند هؤلاء الصوفية الذين يدعون عند أئمتهم أن لهم من الربوبية والألوهية والعياذ بالله، فيدعون أن هذا الإنسان هو ما يسمى القطب والأوتاد في هذه الأرض، فإذا مرض شخص قالوا اذهب إلى القطب فلان الفلاني، يضعون له صفات ما يدخل عليه أحد، والبعض ما يراه، والبعض يعني يضعون له هالة وتعظيم يعني قريبا من الألوهية والعياذ بالله.
مثل الآن يمكن من النماذج الحية اللي نشوفها مثل هذا الآن زعيم البهرة يعني رئيسه
زعيم الإسماعيلية، نعم
يضعونه على 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 محمل ويحمله
ثم يزينونه بالذهب
فوق الأكتاف، ولا يسل ولا أحد يستطيع يلمسه ولا أحد كذا، يضعون له كل هذه الهالة
ثم يسجدون له،
نعم
كما يعني بينت الصور وفي يعني كما هو مصور يسجدون له والعياذ بالله. وصلوا في الأخير يعني أن يسجدون لهذا الإنسان الذي لا يملك شيئا، إنسان لا يملك نفعا ولا ضرا، يسجدون له فأشركوا بالله عز وجل والعياذ بالله. أذكر حدثة قصة وأنا كنت يعني مسافر إلى أندونيسيا، عندما ذهبنا إلى يعني الدعوة إلى الله عز وجل، ذكر لي أحد دعاة قصة، فقال إن شخص إنسان يعني جاهل، إنسان جاهل في يوم وليلة أصبح رمزا للصوفية. قلت كيف أصبح رمزا للصوفية؟ قال إنسان كان يتمشى بالطرقات، أراد أن يركب سيارة أو باص أو كذا، فما توقف له الباص أخذ يلحق الباص أو السيارة، ثم انقلبت السيارة أو كذا، فقالوا إن هذا يعني مثل ما تقول دعا على هذه السيارة أو دعا على السائق، فخافوا منه. قالوا هذا له شأن عظيم، هذا يعني له يعني صفات، له كذا له كذا، فمن هذا اليوم أو هذه الليلة أصبح الكل في القرية خاف منه. واستغل هذا الإنسان الجاهل، إنسان جاهل يقولون لا يحفظ شيء من القرآن ولا من السنة ولا من الدين ولا يصلي، الغريب أنه يدخل بيوت الناس يأخذ ما يشاء من الطعام ومن الشراب ثم يجمع الأموال ويكذب عليهم. وسبحان الله والناس بسطاء في القرى في أندونيسيا، تعرف يعني بساطة الناس، مساكين وجهال وكذا، ثم يعني وضع لنفسه هالة وأخذ يطبع التقويم، يضع صورته على التقويم، ثم يجمع دراهم معدودة من الناس البسطاء، ومن يعني مريض يدعو يعني يدعي أنه يشفي أو كذا.
الله أكبر.
فهكذا هم يعني الصوفية يدعون علم الغيب، يدعون الشفاء أو كذا. طبعا من هذه الأمور الخطيرة أيضا ما يدعيه بعض الروافض أن الإمام الفلاني يعني يتصرف في الكون والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه أمر خطير، أن فلان الفلاني الصحابي أو الإمام أو صاحب القبر أو كذا يعني يتصرف في الكون. ما معنى يتصرف في الكون؟ لا شك أنه شرك عظيم وخطير أكثر من شرك كفار قريش عندما يعني بعث الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمحاربتهم ومحاربة كفرهم وشركهم. فهؤلاء الذين يعتقدون بأن الصحابة أو يعتقدون أن الأولياء أو يعتقدون أن هؤلاء الذين في قبورهم يتصرفون بالكون أو كالصوفية، فنقول هؤلاء يعني على خطر عظيم، عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله، كما قال الله عز وجل عن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله.
نعم.
يعني الذي خلق السماوات يتصرف في الكون والذي يجري الأمور هو الله عز وجل. نعم. طيب إيش تفعلهم على الأصنام؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. نعم. وهؤلاء قالوا في سادتهم وكبراءهم وأوليائهم ما لم يقله حتى كبار قريش، كما تقول ذكر خير دكتور، أنا أؤكد هالكلام، قالوا فيهم ما لم يقل كفار قريش في أصنامهم، وهذه في الحقيقة الطامة الكبرى. يعني
لا شك أخي دكتور محمد، يعني بفضل الله عز وجل من يقرأ القرآن هو رحمة وشفاء وبلسم شافي لمن أراد الجواب، حتى لو إنسان بسيط ما عنده علم يقرأ كتاب الله عز وجل بتدبر فيعرف الجواب. لكن للأسف هؤلاء يعني كأن على قلوبهم وغشاوة، يعني اتبعوا هؤلاء الشيوخ وهؤلاء الأئمة الفاسدين، فلذلك أضلوهم سواء السبيل. كذلك عندنا، حتى لا نطيل في هذه الجزئية، لدينا وحدة الوجود، وهذه من أخطر المسائل. طبعا هذه مسألة يمكن خطيرة جدا، هي من المسائل التي انتشرت عند الصوفية، وهي بدعة خطيرة جدا لا يزال أتباعه حتى الآن. ومن الذين روجوا هذه البدعة هو ابن عربي. ابن عربي في كتبه الخطيرة التي يروج دائما للبدعة الشركية في كتابه الفتوحات المكية، هؤلاء يعني المتصوفة هم أخطارهم كبيرة على الدين، يعني ينتهي بهم الأمر إلى القول بالحلول أو الاتحاد، يدعون يعني أنهم لديهم حب لله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون في إطار المشروع، وهو أن يجعل الشخص هذا الحب يعني يبرز في إرضاء مولاه بطاعته دون يعني فلذلك يعني ينتهي هذا الأمر لديهم بشطحات والعياذ بالله، ويدعون إلى يعني يكون هذا الإنسان يحل في أناس في أئمتهم ويدعون الحلول والوجود. وطبعا لا شك أن أئمة حذروا من هذا الفكر، ومنهم أبو حيان الأندلسي رد على هؤلاء الأئمة، قال أبو حيان الأندلسي طبعا لا شك أبو محمد لو رأيت هذا الفكر هو مأخوذ من النصارى، هذا الفكر بسبب قراءة هؤلاء الصوفية لكتب يعني النصارى وكتب يعني الفلاسفة، تأثروا تأثيرا كبيرا. لذا أبو حيان ذم في تفسير أخطار المتصوفة، يقول الذين يعتقدون بالحلول ووحدة الوجود، وذكر بعض كبرائهم سواء في الأندلس أو بمصر، وربط يعني هذا الربط ربطا جميلا بين النصارى والمتصوفة والمتفلسفة، قالوا من بعض اعتقادات النصارى استنبط، يقول من تستر بالإسلام ظاهرا وانتمى إلى الصوفية، يقول حلول الله تعالى في الصورة الجميلة والعياذ بالله، يدعون أن الله عز وجل يحل في الصور الجميلة، يقول ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة، ثم عدد أسماءهم. وهذا طبعا هنا يأتي دور العلماء في فضح هؤلاء الزنادقة، هؤلاء الفجرة، هؤلاء الذين يدعون أنهم من الإسلام والدين، ذكر منهم الحلاج والشوذي ابن الحلي ابن العربي، يسمى ابن عربي وابن العربي يعني كما قلنا في أكثر من حلقة بدمشق، وابن الفارض وابن سبعين والتستري وابن مطرف المقيم بمرسية والصفار المقتول بغرناطة والعفيف التلمساني ابن عياش المالقي. وأوضح بحيان الدافع وراء ذكره وتشهيره لقضاء الصوفية، قالوا أنه ما أراد من وراء ذلك إلا النصيحة والإخلاص لله تعالى. وطبعا هذه إشارة بليغة منا رحمه الله تعالى، دليل على صلاحه وحرصه على تصحيح عقيدة المسلمين. قال إنما سردت أسماء هؤلاء نصحا لدين الله، يقول ويعلم الله ذلك وشفقة على ضعفاء المسلمين وليحذروا، فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله تعالى ورسله ويقولون بقدم العالم وينكرون البعث وإلى غير ذلك. فهذه طبعا
حاليا الآن يعني الآن دكتور أحمد يعني في قضية وحدة الوجود، أظن المشكلة يعني الكبرى أن ابن عربي وأمثاله كما تفضلت حلاج ومن سبعين وغيره يعتقدون بأن الله عز وجل يعني
يتجلى في كل شيء،
في كل شيء
أعوذ بالله،
حتى قال قائل
هذا من أكبر يعني الشرك والعياذ بالله.
نعم حتى عفوا قال قائلهم الدكتور أحمد اللي قال ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، يعني ما في مقالة يعني في الحقيقة كفرية قالها أحد في على وجه الأرض من الخليقة إلى اليوم مثل هذه المقال، حتى بس يمكن يتعفف يقول مثل الكلمات.
وللأسف يأتون الآن بعض أعوانهم وتلاميذهم الصوفية ومن يحاول أن يدافع عن الصوفية، وأكيد يعني من ما لا أحد يدافع عن الصوفية إلا هو من هو متشرب بأفكار الصوفية، كما نرى الآن بعض من الدكاترة والأساتذة في الجامعات والكتاب وغيرهم يدافعون عن ابن عربي الزنديق، فهؤلاء يؤولون كلامه، لا إنسان ما يقصد، لا إنسان كذا، لا إنسان كذا، وهذا كلام واضح لا لبس ولا غموض فيه، كما قال الشيخ أبو حيان الأندلسي الغرناطي في تفسيره البحر المحيط.
نعم.
فكلام واضح، كما ذكرت أيضا هذه الأشعار الخطيرة التي تبين وتوضح يعني كفر وشرك هؤلاء، دائما احنا نسميهم عشان نميزهم يعني. نعم. ولو أن الصوفية على درجات في بدعهم.
نعم.
وهؤلاء أخطر الصوفية الذين يسمونها الصوفية المتفلسفة، الذين وصلوا إلى أخطر يعني مراتب الصوفية، خاصة منهم ابن عربي والحلاج وابن سبعين الذين ذكرهم الإمام أبو حيان القرناطي الأندلسي في تفسير البحر المحيط.
لاحظ الشيخ ترى دكتور أحمد يعني مهما يعني كما يعني تفضلت أنه في تقسيم.
نعم.
إلا ويبقى أنه لا ينكر بعضهم على بعض،
صح،
بل يدافع بعضهم عن بعض ويحاول. نعم. أن يجمل بعضهم أخطاء بعضها في الحقيقة
تجمعهم طبعا كلهم البدع.
نعم
كلها تجمعهم البدع للأسف. ويعني كان في القرون الأولى يعني من يتسمى بالصوفية التسمية اللغوية مثلا والذين يحبون الزهد والورع وكذا من أئمة السلف، ولكن للأسف بعد القرن الثالث والرابع دخلت الصوفية المبتدعة ودخل الشرك وفي العقيدة وغيرها.
حاول البعض دكتور أحمد أن يعني يأتي إلى قضية التوسل.
نعم.
ويحاول أن يصرف مال الله عز وجل لغير الله، فأصبحت هناك دعوة لزيارة القبور والمقابر والأضرحة حتى يدعون الله سبحانه وتعالى، هذا يأخذ مريضة وهذا يريد أن ينذر نذر وهذا يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل عند هذا القبر. يعني هذه في الحقيقة يمكن أظن يعني من البدع التي تحتاج إلى بيان، بل حدثت الآن مثل على مستوى عندنا يعني في الكويت يعني قضية أن البعض حتى يريد أن يلغي مثل هذه المسألة في المناهج التعليمية ويظن بأن هذه من الأمور المستساقة أو الأمور الفرعية اللي ممكن يختلف فيها العلماء. هل فعلا هناك في خلاف في هذه المسألة التي تعتبر من صلب التوحيد؟
طبعا لا شك مسألة التوسل مسألة يعني تحتاج إلى بسط وبيان، ومسألة تكلم فيها علماءنا الأفاضل ابتداء من الإمام بن تيمية ومن إمام بن قيم الجوزية، ألف فيها المؤلفات ورد فيها على أهل البدع في عصره وتناقش وبسط البحث فيها وألف فيها مؤلف كامل، ويعني تحتاج إلى مزيد من البيان والتفصيل، قد يعني لا يسعنا بسط هذا المقام، لكن نقول باختصار هذه مسألة يعني توقف عندها أهل السلف وقالوا فيها الكلام بكل جرأة ويعني أمانة. فقضية التوسل هي يعني كما جاء في اللغة من توسل إذا عمل الإنسان عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فالوسيلة هي كما يقولون الرغبة والطلب. فكما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله، هي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. طبعا نلاحظ أن مفصلة جاءت فيها الآية، ودائما المخالفين يستدلون على الآية، ولكن ما مفهوم هذه الآية التي يعني قال فيها ربنا عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لاحظ دكتور محمد أن التوسل في توسل مشروع وتوسل إيش؟
غير مشروع.
غير مشروع. لذلك التوسل المشروع اللي أكدته أدلة الكتاب والسنة، فنقول لهؤلاء المبتدعة ما هو التوسل المشروع؟ لماذا تذهبون إلى التوسل بالقبور؟ هل حثنا كتاب الله عز وجل أن نتوسل بالقبور؟ هل حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوسل بالأنبياء والرسل؟ إذا لماذا بعث الله عز وجل الأنبياء مبشرين ومنذرين ينقذهم من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد؟ إذن عندنا توسل مشروع وتوسل غير مشروع. التوسل المشروع باختصار حتى لا نطيل هذه الجزئيات لأننا عندنا مسائل كثيرة، نتوسل بأسماء الله الحسنى كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى
فادعوه
بها، اسأل الله عز وجل يا عبد الله باسمه العظيم الرحيم الرحمن القوي الكبير المتعال، لماذا لا تسأل الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى؟ كذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في بعض أدعيته قبل السلام من صلاته اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فهذا أيضا من الدعاء المأثور على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك توسل الإنسان بعمله الصالح كأن يقول المسلم اللهم أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس توسلا بالموتى بل بالعمل أن تفرج عني، وهذا دليل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، طبعا دليل قصة الغار التي رواها الشيخان وانطبق عليهم الغار كل كان يتوسل يعني بعمله الصالح كما ذكر أهل العلم. أيضا التوسل بدعاء رجل صالح حي، كان يقع المسلم في كربة فيطلب من رجل يعتقد فيها التقوى أن يدعو ربه لأن يفرج عن كربته، وهذا له أكثر من دليل، وهو حديث العباس من ذلك طلب الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أن يدعو ربه أن يسقيهم كما جاء في البخاري. فاستسقاء الصحابة بالعباس حين قحطوا يعني في البخاري. طبعا يعني نستعرض الأدعية في كتاب الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فهذه كلها طبعا ثابتة، نقول هذه الأمور لا شك أنها ثابتة من كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة توسلوا بعمه العباس، طلبوا منا الدعاء كما جاء في البخاري: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فإذا فلماذا إذا لم يلجأوا، هذا السؤال طبعا دائما يقولون أهل العلم، لماذا لم يلجأ الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسلون به؟ ذهبوا إلى من؟
إلى العباس.
العباس يعني رجل صالح، فطلبوا من يتوسل، يعني رجل فيه خير فيه بركة فيه دين، فلم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العهد الصحابة. إذا نقول لا يوجد دليل من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يدل على جواز التوسل بالأنبياء أو بقبور الأنبياء أو بقبور الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا رد على الجماعات الطرقية والجماعات الصوفية والجماعات الضالة الذين تركوا هذه الأدلة ويعني أعياهم الدليل، فذهبوا وأخذوا يتوسلون بهذه الأدلة.
للأسف دكتور أحمد أنا يعني شاهدت أكثر من برنامج في بعض القنوات المختلفة اللي تزين في الحقيقة للناس زيارة هذه الأضرحة والوقوف عندها بخضوع هو أشد من خضوع المسلم إذا وقف في صلاته لله سبحانه وتعالى، وأن يسأل صاحب القبر وأن يبكي عنده وأن يتمرق عند أعتاب القبر ويقف عند هذه الحدايد يعني أو الزكاة من ذهب أو من نحاس أو من غيرها ويتمسح ويدعو. هذا في الحقيقة من الأمور العظام التي لو كان هذا خيرا لسبقنا إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت، وهم ما في أحد في الدنيا أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الصحابة. لذلك يوم جاء وقت القحط وجاء وقت الشدة لجأوا إلى يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام. دكتور أحمد أيضا عندنا من الأمور اللي في الحقيقة الناس دخلوا في عالم التطير والتشاؤم، وفي الحقيقة هذه تحتاج إلى وقفة ممتدة، ولكن أستأذنك بأن نأخذ هذا الفاصل ثم نعود بعد ذلك لنستكمل هذه البدع العقائدية التي قد انتشرت يعني عادنا الله والمسلمين من شرها، ثم نستكمل ما تبقى من هذه العناصر. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ثم أعود معكم لأستكمل مع ضيف الكريم الدكتور أحمد الكوس ما تبقى من هذه البدع العقائدية، فأبقوا معنا.
اسمع كلام محقق في قوله ولا
يتبع. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، ونستكمل معكم مع ضيفي العزيز الدكتور أحمد عبد الرحمن الكوس بعض النماذج العقائدية التي قد ابتدعها البعض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان في المكتبة الإسلامية والسموم التي قد ألقيت في داخل هذه المكتبة وما كان على شاشات الفضائيات أو ما يكتبه البعض في الصحافة يعني العالمية أو المحلية. دكتور أحمد تكلمنا عن قضية التوسل ووحدة الوجود والتصرف في الكون، ووقفنا عند قضية الطيرة والتشاؤم والذي أصبح اليوم في الحقيقة من سمات هذا العصر. أصبح الناس عندهم يعني قضية التشاؤم ويحاولون أن يتخذون من بعض الوسائل ما هو سببا لرفعه، وهي تعتبر من الأسباب الشركية. تحدثنا حول هذا الموضوع.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أخي محمد أيضا بسبب الجهل انتشرت كثير يعني من هذه الخرافات من الطيرة والتشاؤم. والطيرة طبعا ما يتشاءم منه من الفأل يعني من الفأل أو القبيح أو غير شيء. فللأسف الآن كثير من الناس في خاص العالم العربي والإسلامي يتشاءمون من أمور كثيرة، يعني صوت طائر، حركة عين، يعني لون معين، رقم معين، إنسان معين، شكل. فهذه كلها طبعا لا شك أنها بدع، ويعني أيضا كانت موجودة عند العرب يتشاءمون بمثلا أشهر معينة بأيام معينة. والآن للأسف عندنا بعض الشباب بعض النساء تتشائم بيوم معين بشهر معين بلون معين بشكل معين، هذا كله لا شك أنه لا يجوز ولا ينبغي. والمسلم دائما سبحان الله يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى. الإسلام حارب الخرافة، الإسلام يعني يجعلك تعتصم بكتاب الله عز وجل، تعتصم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن يعني حكى عن قوم صالح حين خاطبوه يعني قالوا طيرنا بك وبمن معك، قالوا طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وحاليا أيضا يعني كأننا رجعنا إلى عصر الجاهلية، ممن يدعي الإسلام يتشائم يعني من كنس البيت بالليل، يتشائم من يعني شراء بعض الأواني يعني في شهر معين مثلا، أو يتشائم من السفر في تاريخ معين، يتشائم من الجلوس في غرفة رقمها كذا أو دور كذا.
أنا صار معي في عفوا في عقد زواج دكتور أحمد.
نعم.
يوم جيت الآن بنعقد فقال واحد من أخوه قال رجاء اللي معه مصباح يحط مخباته لا يطلعه.
نعم.
للأسف ليش؟ قال لأن لو واحد لعب المصباح وانقطع كأنه راح يكون هذا العقد الزواج عقد.
حدث عندي أنا معي. حدث عندي يمكن مرتين ثلاث. فأذكر أن كنت جالس وكان أخي موجود فضحك فقال له قال ترى الشيخ متخرج من جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية اسأله زين ما ضحكنا.
نعم.
قلت له هذا الشيء لم يرد، لم يرد لا بكتاب الله.
نعم.
ولا سنة النبي سلم. بعض الأخوة يقول حق الأخ لا تحط إيدك هكذا تشبك
تشبك
ترى إذا سويت كذي يعني كأنه
فسخ العقد. نعم.
والبعض يقول له لا تسبح ويقول له جماعة هذه الأمور كلها ليست لا في كتاب الله ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا التشاؤم من التشاؤم.
نعم. فكل ما من التشاؤم.
نعم.
ولا شك أن يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوع ولا صفر. ويعني نجد هذه الأحاديث كلها يعني جاءت في البخاري ومسلم في باب الطاعون والطيرة والكهانة، وأيضا جاءت في باب لا هامة، وفي البخاري باب لا طيرة ولا باب، فكلها موجودة أيضا في كتب البخاري ومسلم وكتب الستة وغيرها.
نعم.
فإذا الإسلام يرفض هذه الأمور ويدعو بذلك للتفاؤل، ولا بالطريقة الآن التي يعني منتشرة عند بعض الناس، بل يعني كان كما جاء عند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
نعم.
فإذا الطيرة والتشاؤم ليست من الإسلام لأنها تقوم على شيء خرافي.
طبعا الآن دكتور أحمد عندنا أيضا مشكلة الآن بعض الناس اللي ما زالوا متعلقين بالتمائم، يقول لك أنا الآن بدفع الضر وأدفع الحسد وأدفع العين.
نعم.
بأن أضع
خرجة ولا حجاب
خرج السيارة ولا كيف ولا عند الباب يحط دم ولا حنة ويطبع على الباب، ولا بعضهم يعني يعلق بعض الجلد المكتوب عليه ذكر الله عز وجل على البيت ولا على غيرها. فيا ليت تحدثنا حول هذا الموضوع.
نعم.
دكتور
لا شك أخي محمد للأسف يعني كما قلت قبل قليل هذه قضايا العقدية مهمة جدا، وواجبنا أن نحذر منها لخطورتها على عقيدتنا، ومن خطورتها أنها سبيل إلى الشرك. ونحذر إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات أن هذه الأمور هي سبيل إلى الشرك بالله والعياذ بالله. فلا يجوز أن تتعلق بتميمة. أنت إنسان موحد مؤمن بالله عز وجل وتتوكل على الله عز وجل. التميمة هي جمع تميمة، مثل خرزة، مثل حجاب. يأتي البعض، أنا رأيتها أيضا للأسف عند بعض المحلات أو الشركات يضع حذاء صغير يضربه على يعني على على المحل أو الشركة،
نعم،
يزعم أنه يدفع عنه الشر،
الله أكبر،
أو الفساد والعياذ بالله. وهذا كان عند بعض العرب، يعني يضعون الخرز يضعون على عناق الأولاد أو الفتيات، وقالوا إماطة التمائم في كنايتهم على الكبر أيضا. زعموا أن هذه التميمة تدفع الشر وتدفع شر الشياطين، وهذه للأسف حتى الآن منتشرة. قالوا أيضا أنها تدفع الشر عن العين والحاسد. طبعا لدينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طبعا هذه كلها التي تقوم على الأمور البدعية والشركية، فعلينا أن نبتعد عن يعني كل هذه الأمور التي يروج لها المبتدعة، يروج لها السحرة، يروج لها بعض من يدعي أنها يعني رقية شرعية وهي ليست رقية شرعية. يدعي يعني يضع حجاب، يضع سحر، يضع أمور معينة، أو يأخذ يعني خرز ويضع في أطياب معينة أو أمور معينة أو كذا، ويبيعها بسعر غالي، هي يمكن خرزة
ما تساوي حتى فلس،
ما تساوي درهم أو فلسا واحدا أو ريالا واحدا، ثم يبيعها بخمسة دنانير أو خمسين ريال أو مئة درهم أو كذا، فيتاجر بها. لذلك يعني نحذر إخواننا وأخواتنا أن هذه الأمور هي تقدح في إيمانك، تقدح في عقيدتك، فعليك أن تتوكل على الله عز وجل والحافظ على الله عز وجل. وهناك هو ما هو بديل عن ذلك، ألا وهي الرقية الشرعية.
نعم.
الرقية الشرعية، تقرأ المعوذات، تقرأ آية الكرسي، تقرأ سورة البقرة في البيت، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيع البطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأها كاملة تحفظ بيتك من شر الشياطين والسحرة وغير ذلك. أيضا تقرأ على نفسك آية الكرسي، تقرأ أول سورة البقرة، خاتمة البقرة، أول سورة الصافات، آيات السحر، آيات الشفاء، كلها تقرأ على نفسك وتعلم زوجتك وأبنائك وبناتك. يعني الآن في كثير من الكتيبات الصغيرة التي ترشدنا إلى هذه الآيات والأذكار الشرعية من الرقى وغيرها.
نعم. طبعا في بس شيء يذكر دكتور أحمد، في إحدى الشركات استطاعت أن تجمع الملايين من الدولارات يوم نشرت بين العالم في فترة وجيزة، هذا كما يقال تجديد للشرك، وهو معصم يضع في معصم سير من الجلد أو النحاس، وفي مغناطيس من تحت ومغناطيس من فوق، ويقول لك ان هذا يحرك.
كان العلماء يحذرون، اذكر كنت اقرا فتاوى المشايخ كبار العلماء، والله اذكر يمكن ما ادري ابن تيميه او ابن باز رحمه الله تعالى، يحذرون ان هذا وسيله للشرك، وسيله ل يعني التعلق بهذا الامر. يعني سبحان الله من تعلق بشيء وكل عليه،
نعم،
يعني كما جاء سواء بالحديث او سواء بال يعني اقوال العلماء رحمه الله تعالى، وكانوا يحذرون سبحان الله. والبعض يقول لا فيها فائده وفيها كذا وفيها أمور مغناطيسية وفيها أمور طبية وأمور كذا، ثم بعد ذلك تعترف الشركة كما يمكن قبل أسبوع أظن أو عشرة أيام ذكروا في تصريح لهم يعتذرون للملايين من الناس الذين باعوا هذا المنتج، وإذا به منتج يعني غير صحيح،
إيحاء نفسي فقط
سبحان الله.
وهكذا سبحان الله أهل البطلة
من تعلق بشيء وكل إليه سبحان الله.
فإذا سألت مجموعة من الدكاترة عن حقيقة مثل هذا المنتج، هل هو فعلا صحيح، في شفاء، في كذا، كل الدكاترة أخبروني ما في شيء رسمي وعلمي يثبت مثل ذلك. وسبحان الله هذا اللي زاد يقيننا على أن هذا يعتبر سبحان الله سميته الشرك الجديد، والعودة إلى التمائم المنهي عنها، والعودة إلى يعني بعض الوسائل التي قد نهى عنها وتعتبر هي من الشرك. شيخ أحمد، يعني في الحقيقة أيضا مسألة السحر والسحرة، وهذه أيضا من الأمور في الحقيقة اللي قد ابتليت بها الأمم. طبعا حقيقة
سبحان الله محمد، الموضوع كله مرتبط مع بعض البعض.
نعم.
يعني الآن تكلمنا عن التمائم، تكلمنا عن شنو الرقى،
نعم،
تكلمنا الآن عن السحر والسحرة.
نعم.
هذه أمور سبحان الله، يعني ضعف العقيدة، نلاحظ ضعف العقيدة، ونلاحظ الإنسان إذا مرض أو إذا أراد أن يدفع ماذا، يدفع الحسد أو يدفع العين أو يدفع الشر أو يريد الشفاء، فماذا يفعل؟ إذا ما إذا 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 ما ذهب إلى السنة يذهب إلى ماذا؟
البدعة،
إلى البدعة أو إلى السحرة، فيسقط في الشرك ويسقط عند المبتدعة وغيرهم. لذلك مرة ثانية يعني كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه تقول كنت أقرأ عليه وأمسح بيده يعني رجاء بركتها. فمرة ثانية نؤكد على أهمية الرقية الشرعية، ونؤكد مرة ثانية خطورة الذهاب إلى الكهنة إلى العرافين إلى هؤلاء السحرة ومن يدعي علم الغيب. والإمام أيضا بحيان حذر من هؤلاء يعني السحرة وهؤلاء العرافين وهؤلاء الذين يدعون الغيب، وهذا مرتبط موضوعنا قبل قليل عندما تكلمنا عن يعني هؤلاء الصوفية لا يزالون حتى وقتنا الحاضر هم يدعون الشفاء، سواء من الروافض سواء من الصوفية سواء من يعني هؤلاء الذين يدعون أنهم يملكون الشفاء، إما طبعا هؤلاء يعني جل يعني ما يختاتون عليه هو أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل. فيقول لك عندك مريض تريد النجاح تريد الشفاء تريد بك إعاقة، فسبحان الله ما تركوا شيئا. فلذلك يعني هذا الأمر سبحان الله علماءنا ذكروه في منذ القدم. بحيان يقول وقد كثرت هذه الدعاوى والخرافات في ديار مصر، وكان بحيان في الأندلس ثم ذهب إلى مصر من يدعي علم الغيب. ماذا يعني يدعي يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يعلم أنك ستنجح أو لن تنجح، يعلم أنك مثلا سيقع لك شر أو يقع لك خير، يعلم أنك مثلا هل زواجك ناجح أو غير ناجح. فهؤلاء للأسف الآن الذين يذهبون إلى الفضائيات يذهبون إلى السحرة فيقول لك ادفع 100 دينار 200 ألف 2000. والله يعني سألت أنا أحد الأخوة من الذين دفع أموال يقول والله يا شيخ دفعت 1000 و2000 دينار يقول ما خرجت بشيء. وبعضهم يدعي الرقية لكنهم يعني أهل نصب واحتيال. فيقول الشيخ حيان الأندلسي في تفسيره يقول وكثر هذه الدعوة والخرافات في ديار مصر وقام بها ناس صبيان العقول يسمون بالشيوخ، انظر كيف يسميهم، عجزوا عن مدارك العقل والنقل وعياهم يقول طلاب العلوم. لذلك يعني رد على تخرصاتهم وعلى يعني ضلالهم. وهؤلاء يعني السحرة للأسف الآن مع العلوم ومع انتشار العلم ومع البعض يعني يمكن وصل إلى درس جامعة ودرس يمكن ماجستير دكتوراه للأسف يذهب إلى المشعوذ وإلى الساحر ويقول لك لا الإنسان راقي، كيف راقي وهو يطلب منك أثر من ملابسك عفوا الخاصة أو الداخلية، كيف يعني تذهب إلى هذا الإنسان ويعني يدعي أنه راقي وهو طبعا كذاب دجال نصاب وهو ساحر، ثم يسألك ما اسم أمك ثم يطلب منك مبلغ وقدره ويعني وعياذ بالله. إذن فلنحذر من الساحر، الساحر للأسف هو يتعامل مع الجن يتعامل مع الشياطين، وهذا الساحر يدنس كتاب الله عز وجل ويشرك بالله سبحانه وتعالى حتى يعني يصل إلى مبتغاه. لذلك يعني فلنحذر من يعني الذهاب لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فصدقه يعني بما قال يعني فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا صلى الله عليه وسلم أيضا قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر والعياذ بالله. فلنحذر من هؤلاء السحرة ومن هذه من كبائر الذنوب ومن مدعي الرقية الذين هم أيضا للأسف الآن انتشروا كثيرا في البلاد العربية ووضع لهم أماكن، وهي من البدع التي انتشرت الآن.
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كذلك شيخ من الأمور لعل الحقيقة التي تحتاج إلى 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 بسط ونقولها من حيث الإجمال، يعني قضية من يذبح لغير الله سبحانه وتعالى سواء كان في مناسبات دينية ابتدعوها أو ما كان لمن يأتيه شيء من العافية والنعمة، فشرى بيت شرى سيارة يقوم يذبح، ليس شكر الله عز وجل بل يذبح عليها ويلطخ هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا المولود بالدماء.
صدق محمد، أول أمس يعني كنت في أحد المحلات، عندما انتهيت استوقفني أحد الباعة جزاه الله خير، ولا أنا أقول يعني من يعني أحيانا بعض الناس يسأل
من حرصه على
من حرصه على الدين، ودائما أنا جزاه الله خير هذا الأخ البائع يعني يسألني دائما في كل شيء، فقال لي قال لي دكتور جزاك الله خير، يعني هل يجوز أن أذبح على السيارة؟ هل يجوز أن أفعل كذا؟ يعني سبحان الله لا تزال هذه الأمور غير واضحة. قلت احذر كل الحذر أن تذبح ولو دجاجة، أن تذبح الذبائح على السيارة، قال يضعون الدم. قلت هذا هو تقرب للجن،
أعوذ بالله،
يزعمون أنه يعني تقرب الشياطين. فلا شك أنه يعني ثبت بكتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرمة الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. الدليل قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه آيات صريحة واضحة، حرمة الذبح لغير الله عز وجل. الآن كثير من الروافض، كثير من الصوفية يذبحون لغير الله، يذبح يقول لك للحسين، يعني فلان، للبدوي، لسيدنا فلان، لشيخنا فلان، تذبح لمن؟ لغير الله عز وجل. لا شك أن هذه العبادات توقيفية، فالذبح ويعني النذر كله لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها عبادات، وهي يعني مثل النسك، النسك وتكون هي يعني طاعة وعبادة، وكما يقول العلماء مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف يا عبد الله تتقرب بعبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، هذا يعني يعتبر مما ذبح لغير الله، فكل ذلك لا يجوز والعياذ بالله. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله.
الله أكبر،
هذا حديث واضح أخرجه الإمام مسلم، يكفي
خطير والله.
نعم، لعن الله من ذبح لغير الله، فاحذر يا عبد الله أن تكون من الملعونين فتذبح تقول لا والله أنا بتقرب للحسين، أنا بتقرب لعلي، أنا بتقرب للإمام البدوي. من هو البدوي هذا؟ إنسان خرافة، إنسان جاهل وله عليه كلام، يعني كما ذكر
حتى لو فرضنا أنه
حتى لو كان صالح
ولي ولا صالح، نعم، لا يجوز الذبح له أيضا.
نعم،
وعلى هذا نقول شيخنا أن هذه تعتبر من القضايا الحقيقة الهامة التي يجب أن يتنبه لها أهل الإسلام، أن أنهم يصرفون شيء الذي هو لله لغير الله سبحانه وتعالى، ويعتبر هذا من أكبر الجرائم التي يفعلها الإنسان في حق دينه. إن كان من أيضا دكتور أحمد، يعني في الحقيقة تكلمنا بحمد الله عز وجل في بدع العقائد وهي كثيرة،
نعم،
جزاك الله خير أنت اختصرت الموضوع اختصارا جميلا. لو أرد أن نتطرق إلى شيء من بدع العبادات وأيضا على عجالة، فبأي شيء نبدأ؟
وضع عندنا الآن يعني بدع، مثلا بدع الطهارة، يعني خذ على ذلك من يجهر بالنية، مثلا والله الآن ذهب يريد أن يتوضأ فيجهر بالنية، فالنية محلها القلب، أنت الآن جئت تريد أن تتوضأ فلماذا تجهر بالنية؟ كذلك البعض يظن أنه إذا أراد أن يصلي يجب أن يستنجي لكل وضوء أو لكل صلاة، وهذا يعني رأيته عند بعض الشباب، لكل صلاة يستنجي، لماذا؟ قال يجب أن أستنجي وأدخل عفوا الخلاء وأستنجي، فهذا أيضا غير صحيح وليس فيه دليل من كتاب أو سنة. كذلك هناك أدعية ما أنزل الله بها من سلطان نسبها عند البعض، يعني أدعية ضعيفة وأوراد وأشياء، فأيضا نقول الحذر من هذه الأدعية. هناك زيادات عندما الإنسان يتوضأ في الماء ويترف في الماء، يفتح الماء، هذه أيضا من الوضوء، فيحذر منها المسلم. عندما يعني يتوضأ. عندنا بدع الصلاة، يعني مثلا خذ على ذلك بدع الأذان. للأسف لما يؤذن المؤذن، البعض مثلا عند بعض الدول العربية يقول يزيد سيدنا وحبيبنا في الأذان. وطبعا لا شك أن الأذان توقيفي كما قال الفقهاء والعلماء، وذكرنا هذا طبعا في حلقات ماضية وسابقة، يعني العبادات توقيفية. فلماذا تزيد تقول حبيبنا وسيدنا الأذان أو كذا، أو في الصلاة الإبراهيمية؟ كذلك عندنا للأسف البعض عندما يأتي للأذان، وهذه نشاهدها الآن يعني في كثير من الدول العربية والإسلامية، عندما يفتح المكبر الصوت يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويصرخ بصوت عالي، ثم يقول استغفر الله واستغفر الله اللهم صل على محمد، ويجلس يمكن 5-7 دقائق يؤذي الناس، يفتح الميكروفون. وهذه أحيانا تكون في الأذان الأول أو أذان الفجر مثلا، وأحيانا يضع قرآن، وشاهدتها للأسف في بعض الدول العربية لمدة 10 دقائق يضع قرآن، طبعا الناس نايمة. فهذه يمكن قد يعني للأسف يعني بعض الناس يقول إذا كان هذا الإسلام يعني أنا قد يمكن قد لا يصلي بهالطريقة، أو قد يقول يعني تكون ردة فعل عكسية. أنت تكتفي بالأذان، وأيضا لا تحاول أنك تزعج الناس في الأذان، يعني في رفع الصوت الذي قد يكون هناك إنسان نائم، إنسان كذا، إنسان كذا، يكون الصوت المتوسط الذي لا يؤذي الناس ولا يزعج أحد، ولا ليكون ما يسمع البعض.
نعم.
كذلك للأسف عند إقامة الصلاة البعض يقول أقامها الله وأدامها وكذا، وتجد يذكر أذكار وأدعية، هذه أيضا ليست من السنة. كذلك للأسف يعني أحيانا في يعني صلاة الصلوات مثلا أذان الجمعة البعض يؤذن 3 مرات، وهذه موجودة عند بعض الدول العربية. كذلك عند البعض أيضا يهلل ويكبر أيضا قبل وبعد، هذه أيضا ليس لها يعني سند من كتاب أو سنة. عندما تنتهي صلاة الجمعة أيضا يكون هناك تكبير جماعي تهليل، ويبدأ هناك المؤذن يردد أذكار خاصة، وكما قلنا أذكار مخصوصة وأدعية مخصوصة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هناك من يقرأ القرآن بصوت جماعي، كذلك هناك عندنا أيضا يعني أدعية بعد الصلاة، وتكون هذه الأدعية بصوت جماعي مع بعض، يكررونها بصوت جماعي ويشغلون الناس عليها. فنقول أنت عندك ذكر تقرأه، ولا تحاول أن يعني تتكلم وترفع صوتك مع البقية بهذا الذكر. كذلك من الأمور التي يعني ننبه عليها، كذلك بدع الجمعة، عندنا للأسف البعض يتزين بيوم الجمعة يحلق لحيته كأنه يعني هو يتغرب الله عز وجل بمعصية. فكيف تتغرب الله عز وجل وهذا هو يوم الجمعة؟ يوم الجمعة تقرأ سورة الكهف، تغتسل، تتطيب، تلبس الملابس النظيفة والطيبة، تستاك. أما أنك والله تزين لحيتك أو تحلق اللحية، هذه طبعا لا شك أنها معصية. كذلك للأسف زخرفت المنابر، هذه يعني طغت الآن في كثير من المساجد، وجاءت الأحاديث في النهي عن زخرفة المنابر وزخرفة المساجد. كذلك إهمال خطبة الحاجة من كثير من الأئمة والخطباء. كذلك ترك المصلين لتحية المسجد، يعني إذا دخلت صلي تحية المسجد وحاول أنك تختصر إذا كان الخطيب موجود، إذا ما كان موجود وحاول أنك تبكر. أيضا من البدع أيضا الآن صار الناس إذا سمع الإمام ارتقى المنبر خرج
من بيته حق
بيته إلى
المسجد.
لا، أو للأسف البعض يعني يأتي يعني مثل ما نقول يعني مع الأذان. طبعا لا شك يعني هناك فضيلة للتبكير، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم قرب شات، وقرب يعني إلى آخر شيء كأنه قرب بيضة. الآن للأسف يعني الناس يعني مع الأذان، وعندما تنتهي الصلاة يأتي البعض ثم يمتلئ المسجد. وللأسف هناك من يعني تفوته صلاة الجمعة.
نعم.
فنقول هذا أيضا من البدع.
الشيخ الألباني لعل ركز على قضية أن يصلون الظهر بعد الجمعة شيخ دكتور أحمد.
وهذه أيضا من الأخطاء. نعم. يعني يعيد الصلاة. يعيد الصلاة. فأنت صليت الجمعة تكتفي فيها.
نعم.
نعم. هي ركعتين صلاة الجمعة فقط. البعض يعيدها. وهذه منتشرة في كثير من.
حتى لو جاء متأخر.
طبعا إذا عفوا إذا 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 فاتت ركعة. أو فاتت هذا فيقضيها يصليها.
نعم.
أربع ركعات.
نعم. في حال إذا ما لحق على ولا ركعة من ركعات الجمعة
يقضي صلاة أربع ركعات.
أما أنك أنت بعد صلاة الجمعة حاضر الخطبة ويصلي الجمعة
هذه
ثم بعد ذلك يصلي أربع ظهر هذا يعتبر من البدع.
نعم. طبعا كذلك يعني من بدع الصلاة أيضا التلفظ بالنية، وكما قال ابن قدامة أو البعض إذا أراد يكبر كأنه مكبر على قوم الله أكبر كبر بصوت عالي
سبحان الله،
والبعض يقول نويت وأن أصلي صلاة العشاء أربع هكذا يعني ركعات وكذا، نقول أنت الآن دخلت المسجد أو أنت أيتها المرأة في البيت تنوين تصلين ماذا؟ أصلي عشاء أربع ركعات خلاص. نعم. في قلبك هل ستصلين المغرب ثلاث ركعات أم العشاء؟ والله أنا سأصلي المغرب. إذا أنت نويت المغرب لا أنا أصلي العصر، إذا أنت نويت تصلي العصر فإذا أنت نيتك في قلبك، فلماذا يعني تتلفظ بهذه النية؟ التلفظ بالنية لا شك أنها بدعة وكل بدعة ضلالة.
إحنا دكتور أحمد في الحقيقة يعني بحمد الله عز وجل يعني وقفنا مع مجموعة من هذه البدع، والبدع في الحقيقة كثيرة وبابها واسع لا ينتهي، ولكن لو أردنا أن نجمل الكلمة في نص دقيقة فماذا يقول دكتور أحمد؟
نعم يعني نقول كل بعث ضلالة وكل ضلالة في النار، ومرجعنا في ذلك كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا يعني السنة تميت البدعة والبدعة تميت السنة، لذلك يعني فلنرجع إلى كتاب الله عز وجل نتمسك به، ولنكثر من قراءة صحيح البخاري صحيح مسلم الكتب الستة كلها نقرأها، نقرأ شروحها، فلنقرأ كلام الأئمة كلام العالم الرباني ابن تيمية ابن قيم الجوزية، كلام ابن تيمية كلام ابن باز رحمه الله تعالى وكلام ابن عثيمين وكلام الألباني، فهؤلاء الأئمة هم الذين حاربوا البدعة وهم الذين نشروا السنة.
نعم. في الحقيقة لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكرك في الحقيقة دكتور أحمد على حضورك معنا في الاستديو، جزاك الله خير، والمعلومات الكثيرة اللي اليوم في الحقيقة فت فيها المشاهد لقناة المعالي، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناتك ولا يحرمك الأجر والثواب. أعزائي المشاهدين لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكركم أيضا على حسن المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم على بصيرة. إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.